أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي صفوة الله. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. بحمد الله تم الحديث والكلام في الفصل الرابع. ننتقل الآن إلى الفصل الخامس الذي عنونه المصنف عليه الرحمة بقوله: علامات القيامة ونفخ الصور. في هذا الفصل طبعا يذكر مجموعة من علامات يوم القيامة، واختزن هذا البحث مجموعة من تلك العلامات ومجموعة من الأبحاث المهمة التي سوف تأتي تباعا إن شاء الله فيما يمس، خصوصا ما يمس بعض الإشكاليات الواردة هنا أو هناك كما سيتضح. في هذه الأبحاث تجدر الإشارة إلى أن نذكر قاعدة معرفية مهمة حاصلها هي هكذا، ويأتي بأن المصنف عليه الرحمة يشير إليها أو يشير إلى بعض تطبيقاتها في نهاية البحث خصوصا في بعض المسائل. القاعدة ما هي؟ القاعدة أن مثل هذه المسائل التفصيلية، يعني بعد الاعتقاد بالتوحيد وبالعدل الإلهي وبالنبوة والإمامة والمعاد وفق الأدلة العقلية وفق الأدلة النقلية فيما يرتبط المعاد كذلك، بلا إشكال هناك مسائل تفصيلية جد كثيرة في مسار الاعتقاد. فهنا تأتي هذه القاعدة: هل بالضرورة أن يبحث الإنسان عن كل تلك التفاصيل وأن يتبينها وأن يستوضحها وأن يتصورها أو ما إلى ذلك، أو لا يكفي الاعتقاد الإجمالي؟ أعلامنا الأعلام ذكروا، كما سننقل إن شاء الله عبارة لصاحب البحار عليه الرحمة، بأنه يكفينا في مثل معتقدات التفصيلية مثلا علامات يوم القيامة بعض ما يرتبط بمراحل ومقامات ومقاطع ومراحل وعقبات يوم القيامة، يكفي فيها الاعتقاد الإجمالي دون الاعتقاد التفصيلي. هذه قاعدة وضابطة كلية في المسائل التفصيلية الاعتقادية، يكفي فيها الاعتقاد الإجمالي ولا تكون هناك حاجة على مستوى الاعتقاد فيما يرتبط بالتفاصيل. نعم، من أراد أن يبحث عن التفاصيل لابد أن يلتفت إلى مجموعة أمور. الأمر الأول أن لا يعتقد بأمر تفصيلي وهو مخالف للمحكمات العقلية والمحكمات القرآنية، يعني يعتقد بمسألة تفصيلية ولكن مخالفة لصريح العقل، مخالفة لصريح النقل من آيات ومن روايات كالمحكمات مثلا، لا قبل أن يلتفت إلى هذه المسألة. الأمر الثاني هو التسليم المطلق في مثل هذه المعتقدات، يعني إذا بحث عنها تفصيلا وقد يكون مثلا لا ليست المسألة مصادمة لصريح العقل أو لصريح محكمات الكتاب والروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، لا لكن قد يكون ما يستوعبها بشكل أو بآخر واضح، فيقتضي على ذلك أن يكون هناك تسليم مطلق بمثل مثل هذه المعتقدات أو تسليم بعدل الله سبحانه وتعالى وبحكمته ثانيا. إذن هناك تسليم مطلق بكون الله عادل، كما يأتينا إن شاء الله مثلا الأطفال في يوم القيامة، أطفال المشركين في يوم القيامة، نظريات متعددة، ولكن الخروج من المأزق، الخروج من حالة مثلا إن لم يعني يتضح عنده شيء من البرهان أو كذا، هو التسليم بأن الله في النتيجة ماذا؟ قام الدليل العقلي على عدله وحكمته والأدلة النقلية على ذلك فلا يضل. لاحظ، أما إنه بعبارة أخرى يصر إلا أن يستكشف السر وإلا قد يكون الله ظالم والعياذ بالله، لا ليس بالضرورة، هذا بعض الحقائق لا تتضح لنا ولا تتبين لنا. هذه إذن مسألة بدأت تفت، إذن لابد من التسليم المطلق بالعدل الإلهي والتسليم المطلق بالحكمة الإلهي. ترى الله الماضي إحنا عقبات من عقبة لعقبة، صراط ميزانه وأعراف وصعود ونزول وكذا. ما الداعي لكل هذا؟ قد يسأل سؤال ما الداعي لك؟ يعطوك ملف أخضر مباشر تدخل به إلى الجنة طريق معبد، أو ملف أصفر مثلا تدخل به إلى نار جهنم والعياذ بالله، وانتهت القضية. عقبات وعوالم وألف سنة وواوا. هنا بلا إشكال يقتضي ماذا؟ التسليم المطلق بالحكمة الإلهية. الله حكيم، الله عرف به حقائق الأمور، سلم تنكشف له شيء من الحقائق، ما نسبة واحد واحد بالألف من المئة لا يعلم، حقائق كثيرة تخفى على الإنسان، خصوصا ما يرتبط بعالم الغيب. إحنا الآن كما نجد أسرار هذا الكون، أسرار العالم المادي، وهو تحت أيدينا، يعني عندنا الأدوات التي نستطيع أن نستكشف أسرار هذا العالم، مع أنه ما خفي علينا أكثر وأعظم بكثير مما نعلم به. واضح؟ إذن هذه مسألة بالالتفات إليها. المسألة الثالثة أو النقطة الرابعة إن صح التعبير، بأنه هذه التفصيلات إذا أردنا أن نبحث عنها وهذه المعارف لابد أن نأخذها من خلال الآيات والروايات، ونستبعد ونبتعد عن التخمينات والاحتمالات الكاسدة هنا أو هناك وتحليلات فلان أو فلان. لا، عندنا مصادر آيات، عندنا روايات أعطتنا إشارات ووضحتنا بعض تفصيلات تلك المعتقدات، فلا بد أن نتبعها. أروح مثلا وحلل في مقتبرات أخرى وفي زوايا أخرى للبحث والتنقيب؟ لا، هذه مصادرها لا إشكال ولا ريب، مصادر مثل هذه التفصيلات هي الآيات والروايات الواردة عن النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. واضح هذه القاعدة؟ إذن قاعدة معرفية مهمة ينبقي ويرجى الالتفات إليها. على هذا الأساس نحن كما في البحث الأبحاث السابقة، بما أن المصنف مثلا أكثر من نقل الروايات ومن نقل الآيات، وحق ولا إشكال، ولكن طبيعة الدرس قد يأخذ علينا وقت طويل، نحاول أن نذكر تلك العناوين مع بعض الاستدلال عليه وبعض ما يرتبط ببحثنا، والبقية إن شاء الله الأخوان يقرؤون باقي البحث. قال المصنف عليه الرحمة: الفصل الخامس، علامات القيامة ونفخ الصور. أول علامة تكلم عنها قال: أشراط الساعة وعلامات القيامة الواقعة قبل نفخ الصور وعمدتها أمور. أول أمر خروج يأجوج ومأجوج، هذه وردت عندنا روايات فيها، فضلا عن الآيات هناك مخلوقات تسمى يأجوج ومأجوج. الآن من أين منشأها كذا، تفاصيل الأمور بحث في محله، يعني هو المصنف ذكر شيء من هذا البحث، وعلى كل حال نحن كما قلنا فقط ننقل شيء ونترك للأخوة البحث في الباقي. قال: خروج يأجوج ومأجوج كما نطق به القرآن المجيد، هذا من أشراط الساعة، من علامات الساعة، تخرج تلك الكائنات، الكائنات معينة، كائنات حيوانية معينة اسمها يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى في سورة الكهف: حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين أن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك،
يعني هم مو أثنين أحسن
من أثنين، لا يأجوج مأجوج قوم، حين يأتي التفاصيل 400 أمة وكل أمة ما تكن، يأتي إن شاء الله. على كل هذا من الآية، آية أخرى مثلا حتى إذا لا طويلة طبعا، الآية الأخرى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. هذه واضح ارتباطها بالآخرة، بأنها علامة من علامات الآخرة خروج هؤلاء، هذه الكائنات. لاحظ روايتنا، أنقل شيء منها على كل حال، وآية طويلة. قال الطبرسي في قوله تعالى: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، قيل فسادهم إنهم كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يدعون شيئا أخضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا احتملوه. عن الكلب قيل أنهم أرادوا سيفسدون في المستقبل عند خروجهم، يعني ما الآن، بعدين طلعوا يفسدون. ورد في الخبر عن حذيفة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن يأجوج ومأجوج، قال: يأجوج أمة ومأجوج أمة، كل أمة 400 أمة، لا يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى 1000 ذكر من صلبه. ما أدري حينه، لأنه لا تجينا رواية تقسيم لهم الآن، تعطيهم عدة أقسام. لاحظوا إياي. أي قلت يا رسول من صلبه كل قد حمل السلاح، قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال هم ثلاثة أصناف، صنف منهم أمثال الأرز. قلت يا رسول الله وما الأرز؟ قال شجر بالشام طويل. طوال
مثل شجر الأرز، مثل نفس الأرز.
لا مو الأرز هذا، لا لا لا
يسموهم الأرز، مو
الأرز. ها
ليش
الأرز؟ صحيح
معروف
أشجار الأرز، صحيح الأرز. أنا قلت اشتباه،
غير
لا لا غير لا 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 لا. قال شجر بالشام طويل وصنف منهم طولهم وعرضهم سواء، وهؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل ولا حديد، من شدتهم وقوتهم
يعني شبههم هذا
الشجر. لا لا يقوم اي يعني من شدة، لا 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 طولهم. قال الرسول قال شجر، قلت قال امثال الارز يعني اشباه والله، وصنف من منهم من يفترش احدى اذنيه ويلتحف بالاخرى ولا يعرفون بقبيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير، ولا يمرون بقبيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير الا اكلوا من مات منهم اكلوا، وقدمتهم بالشام وساقتهم بخراسان، يشربون انهار المشرق وبحيره الطبريه الى غير ذلك. طبعا على كل حال بعد هنا يذكر بعض المطالب انتم راجعوها، هذا بحث. إذن من اعلام ومن اشراط الساعه ياجوج ومأجوج، ان نؤمن بها اجمالا، تفصيلات كذا بعد تحتاج الى بحث في محله كما قلنا مع الضوابط والشرط التي ذكرناها في بدايه البحث. الامر الثاني من اشراط الساعه خروج دابه الارض، اللي هذا بحثناه مفصلين في بحث الرجعه العام بدايه السنه هذه. نعم تحدثنا عنه مفصلا فراجعوا. الامر الثالث طلوع الشمس من المغرب، طلوع الشمس من اين؟ من المغرب. نعم طلوع الشمس من المغرب. قال تعالى، هذه من العلامة الثالثة، أن تطلع الشمس المشرق، تطلع الشمس تطلع من المشرق. علامات يوم القيامة، من علامات يوم القيامة أن تطلع من أين؟ من المغرب. قال تعالى، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. يقول وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إن الآيات ست. إيه هذا أعماله خروج دابة الأرض قلناها، قلنا إذا بحثنا في الرجعة أي قلنا بحثنا هم المصنف هنا قال راجع الفصل الأول كتاب المعاد سورة المفضلة بن عامر، ورأيت قلنا هذه متواترة دابة الأرض عند العامة وعند الخاصة، وهي طبعا مقصود بها أمين وسلام الله عليه مع رواية صريحة في المقام. وهذا طبعا بعض العلامات مشتركة لا يمنع تكون علامات للرجعة كما في بحث الرجعة قلنا، وعلاماتهم ليوم القيامة. بحث ذكرنا
يا شيخ من الآية المباركة قبل أطاع تشير إلى التعدد، يعني
إيه يعني بعض آيات رب، لأن المقصود بها لا ما لا يعني مطلق كل شيء آيات الله إيه أو آية أحسنتم ما بالتدريج أو شيء من هذا القبيل. لكن يقول وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله إن الآيات ست، طلوع الشمس من مغربها والدابة والدجال والدخان وخويصة أحدكم أي موته يعني، وأمر العامة يعني القيامة ظاهرا. وروى زرارة وحمران محمد مسلم عن أبي جعفر عليهما السلام وأبي عبد الله في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها، قال طلوع الشمس من المغرب وخروج الدابة والدخان. هذا الموجود عند العامة والخاصة مما هو متفق عليه، فنأمن بهذه العقيدة كما قلنا. وروى الكليني والشيخ الطوسي عن الصادق عليه السلام قال إذا طلعت الشمس من الغرب آمن الناس كلهم في ذلك اليوم إيمان، ولكن بعضهم ينفع إيمانه وبعضهم لا ينفع إيمانه. فيومئذ لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا. وروى القمي في تفسيري عن أبي بصير في الصحيح عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا طلعت الشمس من مغربها فكل من آمن في ذلك اليوم لا ينفعه إيمانه. هذا إذا من علامات الحق التي هي مورد وضوح في الآيات والروايات وعند الفريقين في مسألة ما يرتبط بعلامات يوم القيامة. العلامة الأخرى الدخان، هم أشير إليه في الروايات كما في قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين يا غش الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. وقد ذكر جملة من المفسرين أن الدخان آية من أشراط الساعة، يعني علامات الساعة تدخل في مسامع الكفار والمنافقين قبل قيام الساعة، فتدخل أسماعهم حتى أن رؤوسهم تكون كالرأس الحنيذ ظاهرا أو كذا في
ماذا
إيه نعم ظاهرا كذا، ويصيب كل مؤمن منه مثل الزكمة، يعني حالة عادية بس ما تأثر عليه، وتكون الأرض كلها كبيت أو قد أوقد فيه ليس فيه خصاص، ويمكن ذلك 40 يوما عن ابن عباس إلى غيرها. إذن بلا إشكال أن هذه المسألة، أم كذلك ذكرنا هذه المسألة أين فيما يرتبط بالرجعة، قلنا ذكرنا هذا البحث. هذا تمام الكلام أين فيما يرتبط بأشراط الساعة كذا من عمدتها، قلنا خروج يأجوج مأجوج وخروج دابة الأرض، طلوع الشمس من المغرب والدخان. البحث الآخر نفخ الصور، مسألة نفخ الصور أطال فيها المصنف، وهي بحث لطيف جدا ونحاول أن نستعرضه بشكل وبآخر. مسألة ما يرتبط بنفخ الصور من العقائد الحقة هي ما وردت، يعني من العقائد الحقة ما ارتبط بعالم الآخرة، يعني ما قبل، يعني فيما يرتبط من علامات القيامة، هي مسألة النفخ إن في الصور. الصور طبعا وردت في آيات كثيرة كما في قوله تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وقال تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا إلى غيرها. إذن بلا أشكال ولا ريب من العقائد الحق التي نعتقد بها مسألة ماذا؟ مسألة الصور. الطبرسي قدس سره في تفسير قوله تعالى في مجمع البيان في المجلد الثالث صفحة 766 يقول ينفخ في الصور، قال اختلف في الصور فقيل هو قرن ينفخ فيه مثل البوغ، قرن ينفخ فيه، وقيل هو جمع صورة فإن الله يصور الخلق في القبور كما صورهم في أرحام الأمهات. لكن هذا الرأي غير تام ويناقشه الآن المصنف هنا ونشير إليه بأن هذا الرأي تحميل وتأويل غير صحيح. إيه؟ ثم ينفخ فيهم الأرواح كما إلى غير ذلك. البحث الآخر عندنا عدد النفخات، هل هناك عدد معين؟ طبعا أولا بالنسبة لهذه الآيات، طبعا في التفاسير ذكر جملة من الأعلام بأن عندنا تقريبا ما هو معروف عندنا نفختان، النفخة الأولى والنفخة الثانية، النفخة الأولى للإماتة والنفخة الثانية للإحياء، وبينهما سبات كما تعبر الرواة كما سنقرأ. واضح؟ أي سبات يتبع الآن يجي لنا فيها كلام، هذه النقطة يأتي في نهاية البحث. الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن توير بن أبي فاختة عن علي بن الحسين عليهما السلام قال سئل عن النفختين كم بينهما، قال ما شاء الله، فقيل له فأخبرني يا ابن رسول الله كيف ينفخ فيه، فقال أما النفخة الأولى فإن الله يأمر إسرافيل فيهبط إلى الدنيا ومعه صور وللصور رأس واحد وطرفان. الآن نحن من بعد ترقيق في طريق توكيفية بحث آخر، وبين طرف كل رأس منهما ما بين السماء والأرض. قال فيهبط إسرافيل بحظيرة بيت المقدس ويستقبل الكعبة، فإذا رأوا أهل الأرض قالوا أذن الله في موت أهل الأرض. قال فينفخ فيه نفخة فيخرج الصوت من الطرف الذي يلي الأرض فلا يبقى في الأرض ذو روح إلا صعق ومات، ويخرج الصوت من الطرف الذي يلي السماوات، يعني طرفان لاحظ، ويخرج الصوت من الطرف الذي يلي السماوات فلا يبقى في السماوات ذو روح إلا صعق ومات إلا إسرافيل. قال فيقول الله لإسرافيل يا إسرافيل موت، فيموت إسرافيل فيمكثون في ذلك شاء ما شاء الله. ثم يأمر الله السماوات فتمور ويأمر الجبال فتسير إلى غير ذلك، موجودة في تفسير القمة المجلد الثاني صفحة 222. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث هنا ما يرتبط بنفخة أو نفختين، الواضح بأنه عندنا نفختان كما قلنا، والقرآن الكريم
نفخة للسماء يعني
لا نفخة للإماتة لمن في السماء والأرض، ونفخة للإحياء لمن في السماوات والأرض. وذلك نستفيد من خلال الآيات الواردة، مثلا لاحظوا مثلا بالنسبة للنفخة الأولى كما ورد في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذا من شاء الله يأتي الآن، من المستثنون يأتي. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذن هذه النفخة الأولى. النفخة الثانية للإحياء مثلا كما في قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، هذه طبعا سورة ياسين آية 51. نعم هذه تقريبا المعروف عند الأعلام أنها عندنا نفختان، إذا نفخة للإماتة ونفخة ماذا للإحياء. إيه أحسنتم، توجد آية أخرى نفذوا فيها أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أحسنتم. نعم هذا تقريبا البحث. الآن بالنسبة الآن المسألة المهمة الأخرى وهي يعني حقيقة النفخ كيف. حقيقة النفخ طبعا ما نستطيع أن نتكهنه ونحلله بحسب أدواتنا المادية وحتى بحسب عقولنا القاصرة، لأن هذه مسألة ليست مرتبطة بمثل هذا المعنى يعني، فعليه نرجع إلى ما قالته لنا الآيات والروايات في مسألة حقيقة هذا النفخ. وبالتالي كما قلنا هو كما قلنا أنه الإنسان على وفق القاعدة أسسناها في بداية البحث هو أن يؤمن بها إجمالا. العلامة المجلسي عليه الرحمة له كلمة لطيفة يقول وأما الصور فيجب الإيمان به على ما ورد في النصوص الصريحة، وتأويله بأنه جمع للصورة هذا اللي جعلها تأويل كذا، وتأويله بأنه جمع للصورة فهو خروج عن ظواهر الآيات والصريح. قلنا يوجد عدة احتمالات في معنى الصور، قلنا لا اللي ظاهر الروايات هو النفخ، أما أنه الصور نحمله بمعنى الصورة والتصوير وما إلى ذلك، والله يصورهم في قبورهم كما صورهم في أرحام أمهاتهم، هذا المعنى ليس عليه دليل. لحظة عبارة الشيخ العلامة المجلس عليه الرحمة يقول وأما الصور فيجب الإيمان به على ما ورد في النصوص الصريحة وتأويله بأنه جمع للصورة فهو خروج عن ظواهر الآيات بل صريحها. هذا بحار الأنوار المجلد السادس صفحة 636. هذه المسألة. المسألة الأخرى الآن والمهمة في المقام كذلك حال الإنسان بين النفختين، ما هو حال هذا الإنسان بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. طبعا هذا الباحث وقع فيه كلام واختلفت فيه الآراء كما اختلف في مسألة نفسي الانتقال إلى العالم الآخر، عندما الإنسان يموت هل يكون هناك انعدام له ثم يبعث في الآخرة بعد عدمه أو لا، هو له حياة وشعور، يعني حياة الروح المجردة باقية. واضح على هذا هذه المدة هذه بين النفختين ما حال الإنسان فيها. هناك نظريتان، نظرية تقول أن الإنسان كما هذه النظرية يعدم انعداما محضا بين النفختين، بين النفخة الصور الأولى يصعق من في السماوات والأرض، وكلامنا في الإنسان الآن ينعدم انعداما ماذا محضا ويبطل وجوده بعد النفخة الأولى أبدا. عموما هذا الرأي يقول هكذا إنعام مطلقان ينعدم لا وجود له أصلا ينعدم. وذهب إلى بعض هذه ينسب إلى بعض المتكلمين يسألون هم من العام والخاصة يعني على كله بحث في محله. وهذا نفس الكلام والذي ورد أين بأنه في مسألة كما قلنا في مسألة الروح نفسها تنعدم أو لا، بالتالي من فسر المعاد بأنه انعدام ثم يعود لأنه لا يرى استحالة جواز إعادة المعدوم بعينه، هذا بحث مفصل ذكرناه في أبحاث المعاد تذكرون. إذن هذه النظرية الأولى. النظرية الأولى تعتقد أن ما بين النفختين الأولى الثانية ماذا حال الإنسان؟ عدم معه. النظرية الثانية تقول لا، وهي لجملة من يعني للحكماء وكثير وبعض المتكلمين وكذا يعتقدون لا، الإنسان لا يكون عدما محضا بعد النفخة الأولى، وإنما يكون له نحو من الوجود والاستقلاء والإحساس وما إلى ذلك، لا إشكال أنه لا ينعدم الإنسان، تبقى هذه الروح المجردة غير قابل للانعدام، فله إحساس له شعور وما إلى نعم مرتبط بعالم المادة أو شيء بحث آخر، ولكن حقيقته التي قلنا حقيقته في روحي هذه تبقى بين النفختين. نعم الآن نوعية البقاء ما هو بحث آخر. ولذلك تجد بأنه توجد عندنا رواية البعض يستفيد منها المعنى الأول على في صدرها من صدرها، ويستفيد منها البعض على المعنى الثاني، ولكن هي الرواية موافقة للبحث العقلي موافقة للبحث النقلي من آيات وروايات أخرى تكون ماذا تدل على صحة النظرية الثانية وليس على صحة النظرية الأولى. ما هي هذه الرواية؟ الرواية مروية اللي هي فيما يرتبط ما ورد عن هشام بن الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الإمام الصادق عليه السلام عن مسائل إلى أن قال. طبعا لفظ الزنديق هنا ليس بالضرورة ينطبق على منكر وجود الله، كأن هذا اللاف هم وسع يعني فيه زنديق ينطبق على منكر وجود الله أو أنكر المغيبات، ولكن كأنه وسع حتى من يريد أن يستفسر عن بعض الحقائق المغيبة فقال زنديق، ولا مو بالضرورة هذا هو زنديق، هذا الإنسان يبحث عن حقيقة يبحث عن معرفة. بالعكس نجد تعامل أهل البيت ما تعامل جدا طبيعي وجدا أريح بتعبيرنا، يسألونهم ويجيبونهم عن كافة التفاصيل، وأنت لو تجمع تلك الروايات فيها معارف جليلة وعظيمة ببركة هذا السؤال، عندما سألوا الأمة أجابوهم وأفاضوا عليهم من هذه الحقائق. فإذا ليس بالضرورة أخواني أن نحمل الزنديق على ماذا؟ على ذلك المنكر، لا ما بالضرورة، تكون رجل مؤمن موالي صادق باحث عن الحقيقة حمل معرفة. وإذا تجدون بأن النبي صلى الله عليه وآله في الروايات كان يتأذى من الحالة السبات اللي عند بعض عند أغلب الصحابة في وقته ما يسألون، فكانوا ينتظر وينتظرون الأعرابي أن يأتي ويسأل، فكان النبي يقول هل من أعرابي أو مضمون كذا فيما ضروات تشير إلى هذا، أو هم يفرحون إذا جاء الأعرابي ليسأل. إيه فلذلك حتى معنا في الروايات الذي كان يسأل ويستفسر بشكل كبير فضل عن أمير المؤمنين سلام الله بعض خواص النبي، بعض الخواص الذين يبحثون عن علم ومعرفة، ولا بعضهم تكلم النبي سمع وما تكلم ما عندهم مشكلة يعني. على كل هذه نقطة فقط بين قوسين يعني. الرواية هكذا يقول عن هشام بن الحكم في خبر الزنديق الذي سأل الإمام الصادق عليه السلام عن مسائل إلى أن قال أيتلاشى الروح. لاحظ أيتلاشى الروح، الروح الكلام عن الروح، أيتلاشى الروح بعد خروجه عن قالبه هذا البدن أم هو باق. شنو حتى وعية السؤال وعية إنسان فاهم واعي. في الرواية الإمام الحسن سلام الله عليه نصف العلم نصف العلم حسن السؤال، حتى للسؤال آلية معينة وطريقة تستطيع من خلالها تستفيد من العلم والمعرفة، مو بأي كيفية الواحد يسأل. قال عليه السلام بل هو باق إلى وقت ينفخ في الصور، فعند ذلك تبطل الأشياء وتفنى فلا حس ولا محسوس، ثم أعيدت الأشياء كما بدأها مدبرها، وذلك 400 سنة تثبت فيها الخلق وذلك بين النفختين. البعض قال فعندما ذا عند تبطل الأشياء وتفنى قال إذن بين النفختين شو يصير؟ عدم المحض. فيرجع على ذلك النظرية الأولى. والبعض يقول لا، بأنه أنتم لاحظوا بأنه الرواية ماذا عبرت عن يثبت الخلق 400 سنة بين النفختين، السبت ليس هو العدم المحض. مثل الآن تثبت الأشجار في الخريف زالت حياة وفيها حياة وما إلى ذلك، ولكن ليست تلك الحياة الكاملة بكل آثارها، واضح؟ فلا تكون هناك معنى للعدم. مضافا إلى أن القرآن يقول يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. هناك سمع، هناك شعور، إذن هناك ثبت، ولكن ليس هو عدم كما يستفاد من هنا أو هنا، خصوصا كما قلنا مع قيام العقل على خلود الروح، مضافا لنفس الآيات والروايات تشير إلى مسألة هذا البقاء، ولكن كما قلنا بكيفية خاصة بحالة خاصة، وهذا بحث على كل حال جيد. الآن المسألة الأخرى في الصور وننتهي منه، المستثنون من النفخة. يعني الآية عندما ذكرت ماذا أخواني، عندما ذكرت هكذا في قوله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هناك استثناء. رواياتنا والأبحاث التي في محل تشير بأن هناك كما ذكرت بعض الروايات بأن هناك من يستثنون من هذا الصاق أو من هذه من هذا الصاق ويبقى لهم امتياز، كما ورد في روايات مثلا منهم الملائكة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، ورواية تقول هم الشهداء وما إلى ذلك. ولا إشكال ولا ريب أنه الأرواح الطاهر النبي صلى الله عليه وآله والأمة المعصومة صديقة الزهراء بلا إشكال هؤلاء آمنهم من الفزع الأكبر، آمنهم من تلك الصيحة. في مطلب معرف لطيف يذكره أهل المعرفة في محله، وأن هناك عندنا البقاء أو الإبقاء على قسمين، إبقاء ببقاء الله وإبقاء بإبقاء الله. البقاء ببقاء الله هذا أصلا الباقي ببقاء الله هذا لا يمكن أن تصيبه مثل هذه الأمور، صعق ونفخة وتغير فيه أبدا، لأنه باق ببقائه سبحانه وتعالى، وهذا لا إشكال رب للإنسان الكامل للنبي صلى الله عليه وآله وللمعصومين سلام الله عليه. نعم هناك أوحدي غير المعصوم بعث آخر الآن، ولكن مما قام الدليل عليه هذه الذوات المقدسة فهي باقية ببقائه سبحانه وتعالى. وهناك صنف لا باق بإبقاء الله، يعني الله يبقي وقد لا يبقي، هذا لمن هو في مراتب أدنى من مراتب الكمة. لاحظ إذن على على القسم الأول بلا إشكال بأنه الباقي ببقاء الله حتما لا يصاب مثل هذه التعبير الاهتزازات في عوالم الغيب أبدا، يبقى في النتيجة هو من صقور العالم الأخروي، لا يتغير ولا لا يرقى إليه الطير ولا ينحدر عنه السيل بلا إشكال، تلك لهم مقاماتهم ولهم شؤونهم الخاصة. نعم هذه تقريبا يعني مسألة لطيفة يجدر الالتفات إليها. إذن تقريبا الآن قطعنا تقريبا أهم أبحاث ما يرتبط بمسألة النفخ والصور. طبعا البحث بشكل مختصر يعني ليت إخوان يراجعوا، أنا ذكرت بعض مطالب لأستاذنا سيد العلامة الحيدري في المجلد الأول صفحة 229 ليريد راجع الآيات الروايات وبعض الأقوال بها الاختصار، إحنا فقط بلورنا مسألة الآن كما قلنا الآن ما ذكره المصنف عليه الرحمة تقريبا إحنا ما في شيء، لكن نقرأ بعض المطالب بشكل مختصر من باب أنه نقرأ شيء من الكتاب. قال نفخ الصور قد ورد في الأخبار المتكاثرة والنصوص المتضافرة من طرق العامة والخاصة أن الله تعالى خلق إسرافيل وخلق معه صورا، يعني قرنان قرنا له طرفان أحدهما في المشرق والآخر في المغرب وهو قابض عليه منتظر لأمر الله تعالى فإذا أمره نفخ فيه. وقال سيد الساجدين في الصحيفة وإسرافيل صاحب الصور الشخص الذي ينتظر منك الإذن وحلول الأمر فينبه بالنفخ صرع رهائن القبور إلى غير ذلك. في سورة الكهف يقول ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا إلى آخر من آيات وروايات. بعد ذلك في الصفحة اللي بعدها 406 يقول وأول بعضهم الصور بأنه جمع صورة هذا اللي قلنا فإن الله تعالى صور الخلق في القبور كما صورهم في أرحام الأمهات ثم ينفخ فيهم الأرواح كما نفخ وهم في أرحام أمهات وهو تأويل بعيد فاسد هذا اللي كنا مستفادهم كذلك من كلام العلامة المجلسي مخالف لظواهر الآيات الكثيرة بل صريحها لا يتأتى ذلك في النفخة إلى غير ذلك. طبعا بعد ذلك ننقل الرواية اللي نقلناها وقرأناها لكم ينقل رواية ويناقشها في بعض ظواهرها بعد راجع. وهذا تمام الكلام يا إخواني فيما يرتبط بالصور. المسألة الأخرى وهي مسألة فناء الأشياء وانعدامها نعتقد بأنه كما قلنا يبقى بعد هني بحث العدم ليس العدم اللي العدم المطلق أو كذا لا بعد الأرواح المجردة لا تنعدم نعم تنتقل حالة ثبات كذا يعني مرتبة أدنى من الشعور والإرادة بحث آخر لكن ليس عدم ماذا ليس عدم محث كما أشرنا البحث السابق. ولذلك هو المصنف لطيف عليه الرحمة يقول طبعا هو في النتيجة هو يتوقف المصنف هذا البحث خلنا نستفيد منه شوي معنا كم دقيقة لكي نبلور هذا البحث. لاحظوا أخواني فناء الأشياء وانعدامها قبل يوم القيامة قال لا ريب في موت جميع الأحياء سوى الله تعالى وفي بعثهم في القيامة وإنما الخلاف في أن ما عدا الحق تعالى من الأجسال والأرواح والجواهر والأعراض هل ينعدم انعداما بحتا ثم يعاد وفق النظرية الأولى تقدمة أم الأرواح باقية وما عداها ينعدم وأنه لا ينعدم شيء من الأرواح والأجساد بالمرة بحث إلى أن يقول فينبقي التوقف لأن كل ذكر ماذا أدلة تأييدا للنظرية الأولى وأدلة تأييدا للنظرية الثانية يقول فينبقي هنا يقول وهو يقول والظواهر متعارضة والجزم بأحد الطرفين لا يخلو من إشكال حسب مبناه يقول فينبقي التوقف في ذلك كما عليه علامة المجلس رحمه الله وجملة من العامة والخاصة وأكثر المتكلمين على عدم انعدام الأرواح ولذلك يقول وأكثر متكلم الإمامية على عدم الانعدام بالكلية لا سيما في الأجساد بحث ينقل عبارة أخرى يقول قال المحقق الطوسي اللي هو صاحب التجريد عليه الرحمة وهذا ذكرناها في شرحنا للتجريد هناك قال في التجريد عليه الرحمة في ثناء الأجسام والسمع دل عليه الأجسام تنفني ويتأول في المكلف بالتفريق كما قصد إبراهيم انتهى هناك ذكر هذا المعنى في محله. الآن المصنف ماذا يبدأ يقول يذكر بعض الآراء أو بعض الاستدلالات من الطرفين استدلوا على كل على رأيه على رأيه ويكون ماذا بالمناقشة نذكر بعض حسب الوقت والباقي عليكم بعد يقول وما دل على الانعدام بالمرة قوي بعضهم قال نستفيد من بعض الأدلة أن هناك عدام في الكلية فقوي هذه بعض الأسئلة لكن يناقشها طبعا لاحظ ولنشر إلى جملة من أدلة الطرفين من السمع مما يدل على الانعدام بالمرة أمور الأول قوله تعالى هو الأول والآخر استفادوا منها ماذا؟ الانعدام بالكلية أي في الوجود بأنه الأول وجودا والآخر وجودا فمقتضى كما كان أولا في وجوده ولم يكن معه شيء كذلك الباء يكون آخر إلا بعد انعدام الأشياء بالكلية أي في الوجود ولا يتصور ذلك إلا بانعدام ما سواه وليس بعد القيامة وفاة فيكون ماذا قبل القيامة لأن في القيامة بعد خلاص الناس يا جنة يا نار فإذا لابد يكون انعدام بالكلية وين ما قبل يوم القيامة وأجيب عن هذا القول وأجيب بأنه يجوز أن يكون المعنى هو مبدأ كل وجود وقاية كل مقصود هو الأول والآخر يعني هو الأول في إيجاد الكل هو الأول هو المنشئ والآخر يعني غاية كل موجود إليه سبحانه وتعالى. لا يتم هذا التعبيرنا إذا ورد الاحتمال بطل استدلال. أو هو المتوحد، هذا احتمال آخر، أو هو المتوحد في الألوهية أو في صفات الكمال، كما إذا قيل لك هذا أول من زارك أم آخره، فتقول هو الأول والآخر، وتريد أنه لا زائر سوى مثلا. هذا على كل حال الرأي الثاني. أو دثا قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فإن المراد به الانعدام لا الخروج عن كونه منتفعا به، لأن الشيء بعد التفرق يبقى دليلا على الصانع، وذلك من أعظم المنافع. وأجيب بأن المعنى أنه هالك في حد ذاته، كل شيء هالك إلا وجهه، لا يعني ماذا؟ لا يعني أنه فعلا هالك لا وجود له، لا، حتى مع وجوده لكن هالك في ذاته، يعني ماذا؟ هو عين الفقر والحاجة إلى من؟ إلى خالقه، إلى موجده، إلى مبدعه. فلا يستفاد من هذه الآية الانعدام الأشياء بالكلية، واضح؟ هذا بعد على كل حال. والرأي الثالث مثلا الرابع ثانين داحظ كل قول تعالى كل من عليها فان، يقول هؤلاء والفناء هو العدم، وأجيب بالمنع بل هو خروج الشيء عن الصفة التي ينتفع بها. كل من عليها فان ليس في الضرورة هذا الفناء هو المقصود بها ماذا؟ هو الانعدام بالكلية، لا، خروج شيء من صفة إلى صفة أخرى، مثل لما تقول مثلا كما يقال في اللغة العربية فني زاد القوم وفني الطعام، يعني خرج من حال أنه ينتفع به في الأكل إلى حالة أنه لا يؤكل الآن، لكنه ما باقي لا زال، صحيح؟ هذا هم الدليل الخامس ما ذكره كبحث خامس، ما رواه الشيخان في الكافي والفقيه عن عمار عن الصارق أن قال سئل عن الميت يبلى إلى غير ذلك، هذا هم استدل، وقل أنا عالجته في كتاب مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار فراجعوا بعد. الرواية اللي ذكرناها نفس الشيء، نهج البلاغة هم ذكر إلى غير ذلك، ذكر روايات أخرى عموما بأنها في النتيجة قال وأجيب بأن هذه الظواهر التي استدل بسواء بآيات أو روايات، ماذا قال صفحة 411، وأجيب بأن هذه الظواهر لا تنفي الانعدام وإن لم تدل عليه، فما عندنا دليل واقعا نجزم به أن هناك انعدام بالكلية، وإنما سيقت لكيفية الإحياء بعد الموت والجمع بعد التفريق على أنها معارضة بما دل على الإعدام والإفناء، وكيف يمكن الجمع بحمل الإعدام على التفرق إلى غير ذلك، إلى أن يقول وبالجملة فلا يمكن الجزم بأحد الجانبين والله العالم بالحال، وأيضاً يتوقف هنا. ولكن وفق النظرية الثالثة يأيدها العقل والنقل أنه لا يكون هناك انعدام ماذا بالكلية. البحث الآخر والأخير هذا بعد قرمه في بيان سار ما يقع قبل القيامة، يقول يجب الإيمان بجميع ما أخبر الله تعالى بوقوعه في القرآن الكريم من مقدمات الحشر، ولا يلتفت إلى تأويل كذا الفلاسفة، يعني الفلاسفة والملاحدة الذين يعني مقصودة مهم الحكماء الإلهيين، لا مقصود الذين مثلا لا بتعبير يعني يسيرون وفق الضوابط والمنهج العقلي الصريح والصحيح، يعني سموهم حتى الفلاسفة سموا هؤلاء متفلسفة، مثل معنى فقيه ومتفقه مثلا، معنى مثلا مثل ما معنى فقيه بالحمل الشائع، معنى فقيه يقول بالحمل الاولي الصوفيه، إيه هؤلاء مثلا الذين مثلا عندهم اشتباهات وما والعياذ بالله. قال الله تعالى يوما اطوي السماء كطي السجل للكتب، وقال تعالى يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسف الى غيرها، طبعا كما يقول اذا زلزت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. يقول وروى القمي في أنا مع طبعا تركت كثير من الآية تتكلم في النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت مثلا، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، إذا السماء انشقت، وإلى غيرها من هذه العلامات التي تحدث ماذا قبل يوم القيامة، بلا أشكال نؤمن بها ونسلم بها. ذكر بعد ذلك روايتين نعم، روى القمي في رواية عن عمرو بن شيبة عن أبي جعفر قال سمعت يقول ابتداء أنه إن الله إذا بدا له أن يبين خلق أو بين خلقه ويجمعهم لما لا بد من أمر مناديا فينادي فاجتمع الإنس والجن في أسرع من طرفة العين ثم أذن للسماء الدنيا فنزلت وكان من وراء الناس وأذن للسماء الثانية فنزلت وهي ضعف التي يليها حتى ينزل كل سماء يكون كل واحدة من وراء الأخرى وهي ضعف التي يليها قائلا ثم يأمر الله مناديا ينادي يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان قال وبكى عليه السلام وشيء نعم حتى إذا سكت قلت جعلني الله فداك يا أبا جعفر أين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته فقال أبو جعفر عليه السلام رسول الله وعلي وشيعته على كثبان من المسك والأذفر على منابر من نور يحزن الناس ولا يحزنون ويفزع الناس ولا يفزعون ثم تلا عليه السلام هذه الآية من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون فالحسنة والله ولاية أمير المؤمنين هذا تمام الكلام في هذا البحث إن شاء الله البقية الأبحاث تأتي جعل الله وإياكم من الموالين لأمير المؤمنين والفائزين والنادين من الفزع الأكبر وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.